سعدني أحبائي أن أراكم بعد غيبة لنواصل معا تأملاتنا ودراستنا في الرسالة إلى روميا في الأعداد الأولى من الأصحاح 12، روميا 12 من عدد 1. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقداراً من الإيمان. آمين. دعوني أحبائي أصف لكم شعوري وأنا أقرأ هذه الأعداد للمرة لا أعرف رقمها. أشعر أن هناك مدينتين بينهما غابة، ومن يريد الخروج من المدينة الأولى والذهاب للمدينة الثانية عليه أن يعبر هذه الغابة، لكن الأمر احتاج إلى شخص يدخل الغابة أولا ليتبين معالمها ويحاول إذا استطاع أن يشق فيها طرقا. وللأسف كنت أنا هذا الشخص الذي أحاول أن أتبين المعالم في هذه الغابة العميقة والعظيمة التي تفصل ما بين مدينة التعليم الراقي كما وصفه في الأحد عشر الأصحاح الأولى إلى مدينة التطبيق العملي الذي يمس كل تفصيلات الحياة اليومية الاجتماعية المدنية والكنسية، لكي ما ينتقل الرسول من التعليم إلى التطبيق. كانت هذه الوقفة مع هذه الأعداد الثلاثة التي ما زلت أشعر أنها تحوي الكثير جدا من المفاهيم الروحية التي نحتاج أن نعطيها من عمرنا ومن أوقاتنا ومن عقولنا ومن قلوبنا الكثير لكي نفهمها. الحقائق الخاصة في هذه الأعداد والتي تنتقل بالمؤمن من التعليم للتطبيق ليست حقائق هينة، لكنها تحتاج إلى كتب لكي ما نستطيع أن نفهم ما فيها. لذلك أحبائي أعذروني إذا غيرت معالم الطرق أو إذا أعدت بين الحين والآخر رسم هذه الطرق لاختيار الأسهل والأنسب للكل، لكي ما يهضم التعليم ولكي ما يستطيع المؤمن حتى الحديث في الإيمان أن ينتقل من التعليم إلى التطبيق. إذن نحن أمام جزء مفصلي يربط ما بين التعليم في أسمى صوره وبين التطبيق في أدق وأصغر صوره، لذلك لابد من فهم هذا الجزء فهما جيدا. أتذكر يا أحبائي أننا توقفنا ثلاث مرات. في المرة الأولى أعطانا الرب مقدمة تتكلم عن الفارق بين بولس المعلم وبولس الأب والراعي. شفنا بولس المعلم في 11 أصحاح وشفنا اللغة اللي بيستعملها، ورأينا معلما جبارا قديرا استعمل المنطق وقوة الحجة ليقدم حل إلهي لمشكلة الإنسان. ما هو الحل المسيحي لمشكلة الخطية والخطايا؟ كيف يتبرر الإنسان أمام الله وكيف يتحرر من الخطية؟ ووجدناه في الواقع معلم لم نرى له مثيلا في الشرح والتفصيل والحجة والإقناع، 11 أصحاح، ولا يوجد جزء تعليمي آخر في كل الكتاب بهذا الطول الذي نجده في هذه الرسالة. وبعد هذا سنجد نغمة مختلفة، لن نجد معلما قديرا يفصل ويشرح ويقنع ويبرهن، لكن سنجد أب يستحث ويستنهض بحب يعظ، يستحث ويستنهض مشاعر أولاده لكي يعيشوا حياة مسيحية حقيقية كانت هي الغرض من التعليم الذي علمه. لكن أيضا توقفنا في هذه المقدمة عند أمر آخر أقدر أحطه تحت عنوان: ما هو مجمل المطلوب العملي من المسيحي؟ يمكن نسمع عظات كثيرة جدا تحت ما يسمى عظات عملية تلمس مئات الجوانب في حياة المؤمن، الحياة الأخلاقية، الحياة الأسرية، الحياة السرية، الحياة العلنية. ضع تحت هذا العنوان كل ما تشاء من عناوين النواحي العملية في حياة المسيحي. هل يمكن إجمال هذه المطالب تحت كلمات ثلاث؟ أعتقد أننا في العدد الأول وجدنا كلمة عجيبة هي العبادة، في العدد الثاني التقديس، في العدد الثالث التكريس. العبادة والتقديس والتكريس، وأعتقد أنها كانت مفاجأة لنا أن نجد العبادة في الجانب العملي وليس في الجانب التعليمي. فالعبادة المسيحية هي الحياة المسيحية وليست عبادة تقصية. العبادة، التقديس، التكريس، ثلاث عبارات أرجو ألا ننساهم. العبادة التي فيها نقدم أجسادنا ذبيحة حية، التقديس الذي فيه نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، الذي فيه لا نشاكل هذا الدهر. التكريس هو أن نتمتع بما قسمه الله لكل واحد منا لكي ما نخدم بعضنا بعضا طبقا لهذه القسمة التي قسمها الله لنا. لكن أيضا في هذه المرة أو في تلك المرة الأولى استعرضنا بمجرد عناوين الحقائق السبعة التي ينبغي أن نتوقف عندها في هذه الأعداد، ولا أقول أنها كل الحقائق، لكن السبعة التي أعطاني الرب أن أراها وأشعر أنها مهمة. لكن يقينا هناك ما لم أراه، ويقينا هناك ما هو مهم أيضا فيها الذي نحتاج أن نتعلمه. كانت الحقيقة الأولى التي رأينا ثلاث حقائق في العدد الأول، ثلاث حقائق في العدد الثاني، وحقيقة في العدد الثالث. العدد الأول رأينا فيه، أنا أقدر أحط السبعة تحت أشياء جديدة جاءت بها المسيحية، أشياء جديدة لن تجدها إلا في المسيحية، أسلوب جديد في أعطاء الوصايا، أطلبوا إليكم توسل. ليس من جبل سيناء، جبل البروق والرعود، ليست الأوامر والنواهي المخيفة المصحوبة بالتهديد أو حتى بالترغيب، لكن أسلوب المحبة والنعمة المسيحية، أطلب إليكم. ورأينا دافع جديد لطاعة الوصايا لم نره أبدا في الناموس ولا في أي مجال آخر، أطلب إليكم برأفة الله. فالأحشاء الإلهية ظهرت، والمحبة الإلهية أعلنت، وأمام أعلنه الله من محبة، هذه المحبة تطلب منكم. إنها ليست مطالب حتى أقول الخالق وما له من حقوق على خلائقه، لكن مطالب المحب وما تستلزمه المحبة عند المحبوبين. أطلب إليكم برأفة الله، دافع جديد يخليني أطيعه. نحن نحبه أو نحن نحب، ما الدافع؟ لأنه هو أحبنا أولا. ثم رأينا عبادة جديدة، سأسرد السبعة بسرعة. العبادة الجديدة هي العبادة الروحية، عبادتكم العقلية. في العدد التالي، العدد نمرة 2، شفنا 3 حقائق أخرى. شفنا شكل جديد، تغيروا عن شكلكم، لا تشاكلوا هذا الدهر. شكل موجود وشكل مرفوض وشكل مطلوب. الشكل الموجود هو ما نحن عليه بالطبيعة، والشكل المرفوض هو شكل هذا الدهر، والشكل المطلوب هو أن نتغير لنكون طبقا لإرادة الله، نتغير إلى تلك الصورة عينها. ثم رأينا حقيقة سادسة، ولا تبقى كام دي؟ 6، لتختبروا ما هي، حقيقة خامسة، وسيلة جديدة للتغيير. تغيروا عن شكلكم بتجديد، برضو دي حاجة جديدة خالص، لأنه كان التغيير يفرض فرضا، لكن ليس من خلال تجديد الذهن. ده بقى شيء جديد عجيب، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يبقى أسلوب جديد، دافع جديد، عبادة جديدة، شكل جديد، وسيلة جديدة للتغيير هي تجديد الذهن، ثم منهج جديد في اكتشاف مشيئة الله. أتمنى أن الرب يساعدني أقف عنده شوية النهاردة. منهج جديد في اكتشاف مشيئة الله، ليست القدرية، لأن مشيئة الله لا تفرض فرضا، ليست بالقهر، ليست ما قدر شاء وفعل وأنت عليك أن تخضع وتقبل، لأنه ليس عندك خيار آخر، وليست بأسلوب الطاعة دون فهم ما كان يحدث في الناموس. لكن سنكتشف شيء مخيف يا أحبائي وعظيم، يرقى بنا جدا. تختبروا هنا مش اختبار بمعنى experience، لكن امتحان. فأنت الذي ستمتحن الأشياء لتنتقي منها مشيئة الله، وتفعلها باختيارك بكامل إرادتك الحرة. شيء رهيب لم نتعود عليه، لا في الوثنية ولا في اليهودية، لكن ده شيء جديد ما نلاقيهوش غير في المسيحية. لتختبروا، لتمتحنوا الأمور، وتتبينوا من بين خليط الأمور، تتبينوا ما هي إرادة الله، ما هي الأشياء الصالحة، ما هو الصالح، ما هو المرضي، ما هو المقبول، ما هو الذي يسر قلب الله. وبكامل اختيارك وحريتك تنتقي هذا الشيء لتعمله وتعيش فيه. منهج جديد للعيش في مشيئة الله أو لطاعة مشيئة الله. ثم يفاجئنا الرسول في عبارة بمنطق جديد، أسميه منطق جديد في التعامل الصحيح مع الآخر. هو هيتكلم كتير في الأعداد والأصحاحات اللي جاية عن التعامل مع الآخر، يضع منطق غاية في الغرابة لا نقرأ عنه في كتب الفلاسفة ولا في الديانات، هو النظرة الصحيحة للذات هي أساس التعامل الصحيح مع الآخر. فعندما ترى خللاً في علاقتك بالآخر، ابحث عن خلل في علاقتك بنفسك. بديع هذا الرسول، أو بديع كلام الله. أطلب إليكم بالنعمة المعطاة لي. يا للجمال، يا للجمال، ويا لتناغم الكلام مع الجو. شوفوا أحبائي، لو هستبدل أنا الكلمة وأقول أطلب إليكم بالسلطان الممنوح لي من الرب. هل أخطأت لما أقول كده؟ هل بولس كان عنده سلطان؟ نعم، سلطان رسولي يستطيع أن يسلم شخصا للشيطان لهلاك الجسد. لكن بولس لا يستعد، أدي بترعب أحيانا لما بسمع بالسلطان الممنوح لي. سلطان إيه؟ أطلب بإيه؟ بالنعمة. أطلب بالنعمة المعطاة لي. فأنا طبق الكلام على نفسه قبل أن يطلبه من إخوته. فأنا لن أرتئي فوق ما ينبغي، لا أفكر في نفسي أكبر من حجمها، فالحجم الذي أراه هو حجم من مطلق نعمة الله. يجعلني أناشدكم ألا تفكروا في ذواتكم أكبر من حجمكم، بل يرتئي إلى التعقل. دول السبع حقائق التي أراها في غاية الأهمية، والتي تربط ما بين التعليم والعمل. أعتقد أنه في ثاني خدمة انتهينا من الحقائق الثلاثة الأولى، وهي الأسلوب الجديد والدافع الجديد والعبادة الجديدة. والمرة الأخيرة كنت على وشك الدخول في الحقيقة الرابعة، والتي تتكلم عن شكل مرفوض وشكل موجود وشكل مطلوب. لكن في قراءتي للأعداد مرة أخرى بهرت بما سميته جواهر لا نجدها إلا في المسيحية، مش حقائق جديدة بس، لكن في الحقيقة جواهر. جعلتني أحبائي أعظم نعمة الله لأنها خلصتني وجعلتني مسيحيا، جعلتني من جديد أجد سببا آخر يدعوني للفخر لأني مسيحي. وكم أشتهي يا أحبائي، كم أشتهي أن نكون مملوئين بهذا الفخر، لكن ليس فخرا حزبيا حقيرا، لكن فخرا ناتج عن فهم واقتناع وشبع بما تعلمناه في مسيحياتنا. السبع جواهر اللي شفتهم برضو هقولهم بسرعة، ومعرفش النهاردة هعمل ايه، هل هستكمل هذه الجواهر السبعة أم أستكمل الحقائق السبعة؟ سأترك نفسي معتمدا على صلواتكم من أجلي أن يقودنا الرب كما يشاء. ما رأيت يا أحبائي من أشياء تتفرد بها المسيحية، لا أقول في مجال مقارنة مع أي شيء آخر، لكن دي جواهر لا يمكن تخطر على بال إنسان. رأيت العبادة الروحية. شوفوا أحبائي، مسألة العبادة مسألة من صميم تكوين الإنسان. لا يوجد إنسان على وجه الأرض لا يعبد. خدوها قاعدة مسلم بيها، ما تتعبش روحك وتناقشها. عايز تناقشها طبعا تناقش وقرأ وشوف، بس خدها من الآخر. فعلا ما فيش إنسان على وجه الأرض لا يعبد، الكل يعبد، لكن المهم يعبد من ويعبد كيف. المسيحية تتفرد عن نوعين شهيرين في العالم للعبادة، العبادة الوثنية والعبادة التقصية. هرجع لها بعد شوية، لكن بعد ما أسرد بقية الجواهر. تتفرد المسيحية وتجعلني فخورا بها بالنظرة الصحيحة للجسد، اللحم والدم. أيضا في أي ديانة، في أي فلسفة، في أي عقيدة من بدء التاريخ وإلى اليوم، لا تخلو فلسفة من شابتر، من فصل خاص بالتعامل مع الجسد. مثلا أن يكون هذا الفصل هو أن تغسله عدة مرات، أو تطعمه، أو تمنعه عن الطعام، أو تغرقه في الجنس، أو تحرم عليه الجنس، وهكذا دواليك. لن تجد عقيدة أو ديانة أو فلسفة على وجه الأرض إلا وتجد لا أقول بها فصلا بل فصول مخصصة للتعامل مع الجسد. افرش هذه الفصول وضع بينها تعليم المسيحية عن التعامل مع الجسد لكي ترى التميز والروعة. التي يلخصها في كلمة واحدة، لا يتسع الوقت لسرد حتى أهم معالمها، أقول النظرة المتزنة بين التقديس، أو عفوا بين العبادة والتحقير، هي نظرة التقديس. فالجسد في المسيحية هيكل يعتنى به، يعتنى به، لا يهمل أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه. نظرة غاية في الجمال والاتزان، لا تطرف نحو عبادته بإشباع رغباته، بالنهم في تلبية نداءاته وشهواته، ولا تطرف ناحية احتقاره وتجويعه وإذلاله كما قال الرسول، واحتقار أو زي ما بيقول قهر الجسد، واعتباره ليس بقيمة ما. هذه هي القراءة الصحيحة للنص في كولوسي أصحاح 2، يقول وقهر الجسد واعتباره ليس بقيمة ما. وده اللي بنشوفه على فكرة في كل الديانات، ولا سيما الديانات الوثنية، إما عبادة الجسد بإشباع رغباته، أو قهر الجسد بإذلاله ومنعه عن احتياجاته. المسيحية تفاجئنا مفاجأة فعلا أذهلتني عندما أتجه إلى الله بخشوع العابد، بمحبة الممتن اللي بيقول لله أنا مديون ونفسي أرد شيء من الدين. سأدخل إلى محضرك وسأسجد أمام عرشك، فاخبرني يا إلهي ماذا أقدم لك. أشعر بالامتنان العميق، أشعر بأني مديون، أريد أن أعبر لك عن شكري وامتناني. ماذا أقدم لك؟ ماذا أقدم لك؟ سؤال سأله ميخا، سؤال سأله داود، ويسأله كل عابد حقيقي على مر الدهور. الإعلان المسيحي فاجأني بهذا الأمر. هل أنت جاد؟ هل أنت تريد أن تقدم فعلاً؟ نعم يا رب، بإخلاص القلب أريد أن أعبدك مقدما ذبيحة لك. فقال لي لا أريد صوتك، ولا أريد جيبك، ولا أريد انحناءة من جسدك، لكن أريد جسد كله. قدموا أجسادكم، أريد إرادتك، أريد إرادتك عاملة في أعضاء جسدك، لا لحسابك بل لحسابك. فيدك تصير يدي، وفمك يصير فمي، وعينك تصير عيني، إني أريدك كلك تصبح لي. أريد الإرادة التي تسيطر على هذا الجسد، فلا تصبح عاملة في جسدك لحمك ودمك لحسابك، لكن عاملة لحسابي. ومع كل مرة أيها العابد مع كل مرة تطيعني أنت تذبح ذبيحة، مع كل مرة تخضع أنت تقدم تقدمة، مع كل مرة يدك أو عينك أو رجلك أو لسانك يتحرك لحسابي أنت تعبدني. عبادة عجيبة ونظرة جديدة للجسد، فيها إجلال لأنه مادة الذبيحة، فيها إجلال لأنه هو التقدمة، قدموا أجسادكم تقديس. إذن يا ربي أشكرك، علمتني فسأصون جسدي لك، سأصونه لك، لن يصبح هو إلهي مثل هؤلاء الذين قيل عنهم إلههم بطنهم. تالي إحنا في أنسب أيام يفهم فيها معنى هذا القول، عندما تتحول البلاد إلى معبد الإله أكل، عارفين معبد الإله أكل، عندما يصبح تلبية رغبات الجسد هي الواجب، فلجسدك عليك حق. عبادة الجسد، أو من جانب آخر قهر وإذلال الجسد. لا المسألة عبادة ولا قهر، لكن حفظ وصيانة وتقديس، ليعرف كل واحد كيف يجب أن يقتني، يا سلام، إناءه بكرامة، لا في شهوة، في هوى شهوة كالأمم، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم. يقتني الجسد بكرامة، أعامل الجسد بقداسة، لأنه الهيكل والذبيحة، هيكل يسكن فيه الروح وذبيحة من خلالها تصعد روائح السرور. أخوتي، أحب المسيح وأفخر بأني مسيحي. أمين. مين يقول معايا العبارة دي من قلبه فعلا؟ أحب المسيح وأفخر بأني مسيحي، لأنه ارتقى بي، ارتقى بي. سأعود بعد قليل للعبادة، لكن برضو سأسرد. عبادة عجيبة روحية، لا هي وثنية ولا هي تقصية، نظرة جديدة للجسد. لكن كمان يا أحبائي، رأيت في هذه العبارة: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، الحل الشامل للمشكلة الأخلاقية عند البشر. أنا أعتقد أنه في علم بيدرس في الجامعات اسمه علم الأخلاق، في علم الأخلاق، وفي مشكلة الكل يقر بوجودها هي مشكلة الأخلاق. ولا ما فيش مشكلة أخلاق؟ الواقع هو ما فيش مشكلة غير مشكلة الأخلاق. ولو اتحلت مشكلة الأخلاق، فكرك هيفضل في أي مشكلة تاني؟ لا في الكنيسة ولا في البيت ولا في الشارع ولا بين الدول ولا بين الأسر ولا بين الرجل ومراته ولا بين الأب وولاده، خلاص المشكلة الواقعية الحقيقية هي مشكلة الأخلاق. وكل أدلى بدلوه، مفترضا أنه يملك الحل السحري لحل مشكلة الأخلاق. لكن لاحظوا، اتفق الكل على شيء لم توافقهم عليه المسيحية، أنهم كانوا دائما يعالجون جزئيات ويغرقون في التفصيلات. لكن شوف النظرة المسيحية الشاملة: لا تشاكلوا هذا الدهر، لقد أجمل وشمل كل الفساد الأخلاقي الموجود في العالم في نظام واحد سماه العالم. ده في نظام على بعضه فاسد، وهذا النظام لا يمكن أن يصلح. أنت عليك أن لا تغيره، لكن عليك أن تغير نفسك، عليك أن تميز هذا النظام وترفضه، ثم تبدأ العمل باجتهاد لا على النظام لكن على نفسك. يا جمال، يا جمال الحقائق اللي فعلا الواحد بعد ما يقرأها ويكتشف إنها ما خطرتش على بال حد يقول آه أصلها جاية منين؟ من فوق. والباقي كله جاي منين؟ من تحت. واللي يجي من تحت، في بيجي من تحت طوله متر، وفي بيجي طوله 10 سنتي، في حاجة عالية شوية حاجة أوطى، لكن كله جاي من تحت. لكن اللي يجي من فوق لازم يكون غريب وفريد وجديد. وإذا استرسلنا في بقية الكتاب نجده يحدد لنا معالم هذا النظام الفاسد في 3 كلمات: أنه به شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيش، وهي ليست من الآب لكن من العالم. ثم يعطينا الوصية: لا تحبوا العالم. إذا أردت تغيرا أخلاقيا عليك أن تحدد هذا النظام وتخرج منه، لا تحاول تغييره بل أن تتغير أنت عنه. ثم لاحظوا أحبائي أن بقية تعليم المسيحية أو تعليم المسيح يعطيني الإمكانيات على هذا التغيير كما سنرى. لقد وصف لي هذا النظام وقدم لي البديل وأعطاني الإمكانيات لكي أعيش هذا البديل. اسمع هذه العبارة: كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. تعرف بعدها على طول لما يكمل ويسترسل في هذه الآيات البديعة والجميلة يقول: هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة، ليؤكد قول الرسول هنا أن المشكلة أيضا ده شيء برضو جديد، لأنه كان دايما يفهمون أن الإنسان ضحية البيئة المحيطة به، فهذا الفساد الذي في العالم يقهر الإنسان المسكين فيجعله فاسدا. جاءت المسيحية تقول لنا القصة غير كده، أن هذا النظام الفاسد إنما هو إفراز من داخل الإنسان. علشان كده اللي محتاج تغيير مش العالم، العالم ملوش لازم أنك تغيره، لكن اللي محتاج تغيير هو الإنسان. هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. كيف نهرب منه؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد. يلا يلا اختلف عنه، يلا فوق بقى، فوق فوق، بطل ترقيع، بطل ترقيع. تقولش ترقع حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من العالم، خلاص عرف العالم واعرف ملامحه، وبين كل قلبك اعمل ايه؟ اكرهه وارفضه واخرج منه، وابدأ تطلع واسعة نحو الشكل الجديد الذي رسمه لك الرب. حل بديع مش كده؟ خلى بولس برضو يفتخر وبيقول: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. لكن أيضا واحدة من جواهر المسيحية الاتزان بين عمل الله وعمل الإنسان في مسألة التغيير. لاحظوا أحبائي أنه وجه الأمر لنا: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. أنا مش عايز أكروت الحاجات، لكن هل الله يغيرنا؟ نعم. وهل نحن علينا مسؤولية في التغيير؟ نعم. هنشوف أنه عند الصليب وعند خلع الإنسان العتيق يصنع الله المعجزة فنتجدد في روح ذهننا. حد أرى التعبير ده قبل كده؟ وتتجددوا في روح ذهنكم، جوهر الذهن، لكن بقية حجرات الذهن ما زالت تحتاج إلى تجديد وتغيير. ومن سيقوم بعملية التغيير والتجديد؟ أنت. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. أمر خامس من جواهر المسيحية، أقول يا أحبائي: ما من ديانة، ما من ديانة إلا وغيابة العقل، وما من فلسفة مجدت العقل إلا وغيابة الإيمان. أقول تاني: ما من ديانة على وجه الأرض إلا وقيامها ونجاحها واستمرارها إنما يستلزم تغييب العقل، وإذا لم يغيب العقل انهارت الديانة. ومن الجانب الآخر وما من فلسفة ظهرت على الأرض مجدت العقل إلا وغيبت الإيمان. جاءت المسيحية شكرا للرب لتعطي الإيمان دوره العظيم، فلا يوجد كتاب في كل الأرض يتكلم عن عظمة الإيمان كما يتكلم عنه العهد الجديد. يا سلام، يا سلام على دور الإيمان. عندنا أصحاح كامل عبرانيين 11 حسم المسألة بكل وضوح قبل ما يقدم عشرات البراهين والأدلة عندما قال وبدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. بدون إيمان انتهت، انتهت، ما فيش علاقة مع الله بدون إيمان، وما فيش سلوك صحيح بدون إيمان، وما فيش تبرير أمام الله بدون إيمان. ويا للحماقة عندما يلغى دور الإيمان ويرجع إلى أي أشياء، أعمال أو غيره. المسيحية مجدت الإيمان، لكن اسمحوا لي أقول يا أحبائي، لم توجد فلسفة من تلك الفلسفات التي مجدت العقل، اسمعوني في اللي هقوله ده، فعلت دور العقل في حياة الإنسان كما فعلت المسيحية. إنهم يمجدون العقل على صفحات الكتب ليظل معلومات تقرأ فقط، وعندما تذهب إلى مجال التطبيق تجد نفسك مفلس. المسيحية فقط، خلوني أستعمل هذا التعبير وأؤكد عليه، فعلت دور العقل فجعلته يعمل في كل تفاصيل حياة الإنسان. خليني أقول لك من الثلاث آيات، اتفرج على دور العقل ويلا أعجب معايا. بص كده العبادة، شوف العبادة، ياه ده العبادة دي آخر حاجة الناس تستعمل فيها عقلها. كررت كثيرا وكتبت هذا في أكثر من كتاب عن هذا الشاب الأسترالي، قرأت هذه العبارة في أحد الكتب لا أذكر الكتاب. شاب أسترالي قال المكان الوحيد الذي أخلع فيه رأسي، تخيلها معمولة بالألووز يعني، أخلع فيه رأسي وأضعها تحت المقعد هو الكنيسة، لأني لا أحتاج إليها بمجرد دخولي إلى الكنيسة. وبعد ما يخلص يعمل إيه؟ يركبها ويطلع. تخيل العبادة التي اتحد الكل إنك ما تشغلش عقلك، لا تجادل ولا تناقش، لا تحاول أن تفهم. في المسيحية أقول، في المسيحية لا تحاول أن تفهم، دي أمور يفهمها غيرك، يفهمها اللي أكبر منك، أنت صغير عيب تخلش في الحاجات دي. أنت ليه قاصر؟ أنا أنت قاصر؟ لا الحقيقة أنا بطلت أبقى قاصر، خلاص مش عايز أبقى قاصر. العبادة شوف يسميها إيه يا أحبائي، ما سماش العبادة حاجة تاني في الكتاب إلا بهذا الاسم، عبادتكم العقلية، العقلية التي تحتاج بشدة إلى العقل الواعي الفاهم. طب ده في عدد واحد. العدد الثاني، تغيروا عن شكلكم بإيه؟ بتجديد. عجبي من هذا المنهج الجديد الذي لم يكتشف إلا حديثا إحدى مدارس العلاج النفسي التي قالت أن السلوكيات ناشئة عن أفكار، وإذا أردنا أن نغير السلوكيات فلابد أن نغير الأفكار. لغاية من 20 سنة فاتوا كانوا بيعملوا البشر زي الحيوانات على تجربة بافلوف اللي هي المدرسة السلوكية، انك تديله السلوك الصح ومعاه حتة شوكولاتة، وتديله لو عمل السلوك الغلط تلسعه بالكهرباء عشان يتقدم، وبعدين يبقى عنده بيسموه فعل شرطي، ان كل ما يجي يعمل الغلط يفتكر الحاجة المؤلمة فيبطل يعمل الغلط. يا سلام، جابوها منين؟ يقولك أصل بافلوف عملها على الكلب ونجحت. يا إلهي، عندما يعامل الإنسان كالكلب هل يغير سلوك الإنسان كما يغير سلوك الكلب؟ يا للهول، هذا ما وصلت إلى قمة العلم. مؤخرا قالك لا 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 لا، هو كده صحيح مش صح يعني عيب، طب نعمل إيه؟ بدل ما كنا بنقول behavioral therapy BT، سموه cognitive therapy CT، ودلوقتي عاملين خلطة لأنه لقوا لا دي نفعة ولا دي نفعة، فقالوا بي سي تي، نعمل الاثنين مع بعض. إيه اللي يعملوه مع بعض؟ قال لك إن إحنا لازم الأفكار تتغير علشان السلوكيات تتغير. كلام جميل، كلام كتابي، يلا وريني هتغير الأفكار إزاي. أعلن إفلاسه، حطوا القاعدة، كل فكرة تقدم لها فكرة أخرى مضادة لها في المقدار، مضادة لها في الاتجاه وأقوى منها في المقدار. طب نجيب منين أفكار؟ نجيب منين أفكار؟ المسيحية في العبادة تحترم العقل، في التغيير الأخلاقي تحترم العقل، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهان. طب تعال في تعاملنا مع بعضنا البعض، لا يرتقي أحد، لا يرتقي فوق ما ينبغي. كلمة يرتقي يفكر في نفسه. إذن وضع أساس التعامل الصحيح مع الآخر هو العقل، والعقل في أجمل ممارساته أن تكون فكرة صحيحة عن نفسك. إذن أحبائي في العبادة أو في القداسة أو في الخدمة والعلاقة مع الآخر، نمجد دور العقل. وهل نمارس الإيمان في هذه الدوائر الثلاثة؟ نعم. يعني عايز تقولي لا انفصال للعقل عن الإيمان؟ نعم، بس هذا التزاوج الشرعي لا تجده إلا في المسيحية. شيء بديع، شيء بديع يجعلني تاني أقول أحب المسيح وأفخر بأني مسيحي. لكن جوهرة أخرى هي احترام قيمة الإنسان في مسألة اختبار مشيئة الله. موضوع المشيئة موضوع مهم لكل من يؤمن أن هناك خلق. لو في خلق لازم يكون فيه خالق، مش كده؟ لازم يكون فيه خالق. ولما يكون فيه خلق هذا يعني شيء بديهي جدا أن هذا الخالق له مشيئة، وهذا يحتم وحدانية الله، لأنه لو فيه مشيئتين كانوا الاثنين هيعملوا إيه؟ يتعارضوا. أو تقول لي لا مش ضروري يتعارضوا، يكملوا بعض، جميل، بس لو احتاج في واحد فيهم للتاني يكملوا ما بقيش في ذاته كامل، احتاج لواحد يكمله، واللي احتاج لواحد يكمله ما ينفعش يبقى الله. فيبقى لازم هي مشيئة واحدة. يا ده كلام خطير جدا. مشيئة واحدة. إذا كانت هناك مشيئة واحدة لخالق واحد فأعتقد أنه لابد أنها هي التي تسود وتعم، مظبوط؟ وكل من يحاول أن يستعمل مشيئته لتتعارض مع هذه المشيئة فهو متمرد على مشيئة الله. إذن لابد أن نصل أنه من المحتم على المخلوق أن يخضع لمشيئة الخالق. أعتقد ده فكر منطقي يبدأ وينشأ من فكرة الاقتناع أن هناك خليقة وهناك خالق. بس هنيجي نختلف بقى كتير قوي، كيف نخضع لمشيئة الخالق؟ شوفوا أحبائي ثلاث أساليب اللي شفناهم. في أسلوب القهر، لأن الصورة عن الله هي صورة القهار، فلا عجب أن يفرض مشيئته بالقهر بالقوة. وانت تسكت خالص، انت تخرس خالص، انت لو فتحت بقك تاخد على دماغك أكتر. يعني ما قلش ليه، لا 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 ما تقولش ليه. طب ما قلش ازاي، لا 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 خالص. يعني لا استفهم، طبعا أنا أرفض أن نستنكر، لكن هل الكتاب يدفعنا لكي نستفهم؟ أحبائي صدقوني ما من برة الرب أرسل تأديبا إلا وأرسل قبله من يحاول أن يجعلهم يسألوا، وأرسل بعده من يحاول أن يجعلهم يسألوا. يا جماعة اسألوا ليه ليه ليه. سفر يوئيل يقول يا جماعة، سفر عموس عفوا، يا جماعة فوق وشوفوا، فضلة القمص أكلها الزحاف، فضلة الزحاف أكلها الطيار. يا جماعة اسألوا ليه ليه. لماذا نبوة حجاج؟ لماذا زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا؟ يقول لو عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرة. ليه 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 اتنين منهم كان المفروض بيطردوا ألف وعشرة بيطردوا ربوة، إيه اللي حصل بحيث أنهم بقيوا يعطون ظهورهم لأعداء؟ أسلوب القهر. إذا سلمت أن هناك مشيئة، أعتقد أنه الدخول مع الله في علاقة صحيحة لفهمها وطاعتها أمر يستلزم التوبة والرجوع إلى الله. ولأنه مش عايزين ذا بنلجأ لقبول مسألة القدرية اللي فيها القهار يفرض مشيئته بالقوة، وده اللي مشى عليه البشر الذين قبلوا بوجود خالق له مشيئة في العبادات الوثنية موجودة، وده أسلوب وثني في التفكير. وكان كل اللي بيحاولوا يعملوه أنهم يسترضوا القدر أو يسترضوا الإله بتقديم الذبائح لعله يخفف من غضبه. هو شخص ينفعل، لا نعرف متى ولا نعرف كيف، ويثور بدون مقدمات، وعندما ينفعل ويثور يؤذي. فاتق الله. عارف يعني ايه اتقي؟ يعني ايه اتقي؟ يعني احذره وتجنب ضرره. لما اقول لك اتقي النار، اتقي هذا الشيء، لما اقول الوقاية خير من العلاج، اتقي هذا الشيء، يعني اعمل ايه؟ يعني احذره واجتنب ضرره لانه مؤذي مؤذي. حاول ان تسترضيه بعبادات او تخفف من اذاه بتقدمات. هدي هذا الاله، اله محتاج يهدى. اقول يا احبائي، عندما غضب الله غضبه المقدس بسبب خطايانا، لم ينتظرنا ان نقدم له كفاره ترضيه، لكن قدمها هو بنفسه لنفسه. هذا هو الاله في المسيحيه. نعم يغضب، لكن ليس بدون سبب، بسبب ان شرنا صعد الى السماء، لأننا دسنا قوانينه ولم ينتظر مخلوقات حقيرة مثلنا أن تقدم له كفارة عن خطاياها، لكن هو نفسه الذي قدم، يسوع قدمه الله كفارة. عيب 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 على الإله أنه يستنى حد يسكن غضبه بتقدمه من عنده. هذا الإله القهار يفرض مشيئته بالقوة على الناس، والناس لا حيل لهم ولا قوة، فعليهم أن يخضعوا لهذا القدر الغاشم دون سؤال. ده الأسلوب الوثني. في أسلوب ثاني نراه في اليهودية، وأقول أحبائي في اليهودية وأي حاجة مرتبطة باليهودية، على فكرة اسمعوني في هذا الأمر، لم تكن هي قصد الله النهائي، وإلا لكان سنها الله لكل شعوب الأرض، وكان سنها من بدء الخليقة وإلى النهاية. مظبوط؟ يعني لو هي دي قصد الله النهائي، مش معنى دول ما كان يديها لكل البشر. يعني لو فكرة ربنا أن يبقى فيه هيكل على الأرض وهو ده قصد النهائي الأبدي، طب ما كان يعمل في كل شعب هيك، وكان ينزل الشريعة دي من أول الخليقة ويخليها مستمرة لغاية النهاردة. لكن الواضح أن ربنا يقول عنها إنها بس أعطيت لوقت الإصلاح. أقول تاني في اليهودية، كانت مشيئة الله لا تفرض بالقوة كما يحدث فين؟ في الوثنية. كما يحدث فين؟ في الوثنية. مشيئة الله لا تفرض بالقوة، لكن يقول له جعلت أمامك الخير والشر، أنا حاطط قدامك الوصايا، أنت اختار ماذا تفعل؟ حتى يشوع قائد الشعب الثاني نمبر 2 أهم راجل بعد موسى قال لهم أنتوا اليوم اعبدوا من تعبدوا، أنا ما أقدرش أجبركم على عبادة الله. صدقوني راجل محترم، راجل محترم، ده هو ده القائد، بس ما رفعش سيفه قال لهم هتعبدوا ربنا بالقوة، لا 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 لا، قال لهم أنتوا النهاردة اختاروا من تعبدوا، أما أنا وبيتي فنعبد، أنا وبيتي ده اللي أقدر أنا اللي ليه سلطة عليه، لكن ما ليش سلطة على رقاب الناس أقول لهم تعبدوا بالعافية. إذا لا قهر في اليهودية، في اختيار، بس خد بالك يتمم مشيئة الله وهو غير فاهم. روح قدم فريك مشوي، يا سلام، طب ليه مش قمح مطبوخ ولا مسلوق؟ لا، تقطعه في نص عمره وهو فريك وتشويه. طب افهم، لا ما تفهمش، انت عايز تعمل مشيئة الله؟ عايز، خلاص تعمل اللي بقولك عليه، مش عايز تعمل انت حر، مفيش قهر بس مفيش فهم. ده في اليهود، وعاشوا اليهود الغلابة على الحكاية دي وقت طويل. جينا احنا دلوقتي فهمنا ليه فريك وليه مشوي، لانه يقول لا تقبضني في نصف ايامي حبة الحنطة، ولما علق على الصليب شوية بالنار. لما تذبح خروف الفصح حطش الدم من جوه، حطه من برا. لا، طب انا اللي عايز اشوفه. لا، مين قالك ان انت اللي تشوفه؟ انا اللي عايز اشوفه، ارى الدم واعبر عنكم، لان الدم كفارة امام الله وليس امام الناس. ولما تاكلوا لا تاكل منه نيئا ولا مطبوخا لكن مشويا بالنار، ورأسه مع اكر. طب ليه؟ ما تفهمش، احنا دلوقتي فاهمين ان افكار المسيح وأحشاء المسيح وسلوك المسيح كانت طعام الله وشبعه، وهو يريدها أن تكون أيضا طعامنا وشبعنا. نحن نتأمل المسيح ونشبع به. نأتي إلى الاختبار المسيحي الذي يقر بوجود خالق. خالق واحد ولا ثلاثة؟ واحد، خالق واحد. وعلى فكرة يا جماعة، حكاية وحدانية الله لا محتاجة إعلان إلهي ولا محتاجة ثقافة وعقل كبير، لكن أبسط فهم يتأمل في الخليقة عليه أن يؤكد أنه لا يوجد إلا خالق واحد. وعشان كده ما جاش موسى بالوحدانية، لأنه المفروض أنها معروفة، حاجة يعني معروفة. فالله واحد، هذا نؤمن به، والشياطين أيضا تؤمن به، لأنه يقول والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. إذن الله واحد، له مشيئة واحدة، هذه المشيئة الواحدة لا ينبغي أبدا أن تتعارض مع مشيئتنا، وإذا تعارضت معها مشيئتنا فلا بد أن مشيئتنا تخضع لها. لكن كيف نخضع مشيئتنا لها؟ قال لنا بقى هديكم كل الإمكانيات الروحية والذهنية، هديكم كلمة الله، هديكم الروح القدس في داخلكم، هديكم عرش النعمة مفتوح على مصراعيه لكم، هديكم الروح القدس شفيع جواكم والابن شفيع في السماء من أجلكم، هديكم شركة المؤمنين، هديكم. اتعلم 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 اتعلم، واغرق في تعليم كلمة الله، واغرق في الشركة مع الله. يلا حب الله وادخل في شركة معاه. عشان ايه؟ علشان في الاخر يبقى قدامك 10 حاجات تقدر تنقي من وسطيهم مشيئة الله. انت اللي تنقيها وتختارها بإرادتك وتروح تعمل ايه؟ تنفذها. كي تختبروا، هذه الآية جاءت 21 مرة في العهد الجديد، اكثر مرات ترجمت اليها في العربية ترجمت يمتحن، يمتحن الانسان نفسه، يمتحن الانسان عمله، كورنثوس الاولى 11 وغلاطية 6، لما يقول في كورنثوس الأولى 3 لأن النار تمتحن عمل كل واحد، تمتحن. لما يقول تسالونيك الأولى 5 امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن. لما يقول في يوحنا الأولى 4:1 أنه لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح. يبقى المرات الأكثر كلمة امتحن، اللي بعديها على طول نستحسن. نستحسن، يقول استحسننا من الله، كلمة جميلة. الذين تستحسنوهم. جاءت في نفس الرسالة رمية واحد لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. اللي بعديها تميزوا فيليب واحد تميزوا الأمور المتخالفة. رمية اثنين وتميز الأمور المتخالفة. يبقى خد بالك امتحان تمييز استحسان. بتتفرج انت وبتسأل وبتشوف وبتفكر وبتشغل مخك بس مش من غير ركبك. تشغل مخك مش بالانفصال عن ركبك. يا رب انا شايفها كده انت شايفها ازاي؟ يا رب انا فاهمها كده انت عايزها ازاي؟ وما يردش عليك حلو، تقول الله يسامحك يا اخي ما يردش عليك وحلو. صدقني حلو انه ما ردش عليك. حلو، تعرف ليه؟ لانه عايز يعلمك اله المسيحيه الحقيقي، الاله اللي عايز يكبرك ويكبر عقلك ويكبر ادراكك ويخليك تعرف تختار اللي هو عايزه. يا سلام يا سلام يا سلام على حلاوة هذا الإله. طب رد عليه المرة دي بس، وبعد كده أوعدك أوعدك هتلاقيني عند رجليك متعلم على طول. أنا مش عارفك، أنا أقولها لك وما أشوفش وشك بعد كده. لا يا حبيبي مش هقولها. وأفضل ملطوع على بابك رايح جاي عليك. أيوه حبيبي عشان عايزك تكبر. كنت بقول هذا المثل النهاردة لأحد الأحباء، بقول له لما ابني كان صغير فعلا عشت معه هذه التجربة. كنت أحاول أحيانا أن أشرح له ولا يفهم لا يفهم، فكنت ألجأ إلى الأسلوب الأسهل، هو أسلوب الأمر وأنه اعمل ولا تعمل. حتى في مرة حكيت عنه حكاية البعض بيذكرها، أنه كان دائما يقول لي مين وليه وعشان إيه وهو لسه صغير ومش يفهم حاجة. مرة كان عمره بالضبط سنتين والباب كان بيخبط، وكان جاي بتاع شركة الكهرباء عايز وصل النور. فلما كنت أقول له يقولي مين وعايز إيه، أنا عارف بعد مين عايز إيه، وأقول له حبيبي هقولك بعدين أو مش هتفهم، بيعيط مصر إنه يفهم يعرف مين وعايز إيه. فلجأت إلى أسلوب لطيف جدا، هذا هو محصل شركة الكهرباء يريد تحصيل الفاتورة، يبص لي ويهز راسه وتبسط قوي، بحس ان هو خد اجابة طويلة وعريضة بس مبسوط كطفل ان احترمته ورديت عليه حتى لو كان مش فاهم حاجة. فكنت ما بضيعش وقت كتير ان افهمه. لكن اعظم متعة عندي دلوقتي لما كبر اني افهمه. ويا ما مرات يسألني في حاجة هي دي صح ولا غلط، عمري ما بقول له صح وغلط، لكن أحاول معاه بالمعطيات وإبراز النتائج وإبراز الأثار الوقتية والمستقبلة إن احنا نوصل مع بعض إيه هو الصح وإيه هو الغلط. أبونا المحب عايز يعمل معانا كده، بيقول لي نفسي أشوفك بقى تبطل القعدة قدامي زي اللي قاعد قدام الكمبيوتر مستني يطلعوا له تو ويندوز يس ونو وانت تعمل كليك على اللي انت عايزه. لا لا كفاية، عايز اتقابل معاك ونمشي مع بعض ونمشي معا نحكي معا كأفضل الرفاق. حبيبي أنا من زمان كشفت قلبي إن أنا God of communication، أنا بحب أو التواصل، لدرجة إن في يوم من الأيام قلت هل أخفي، اوعى تقولوا عبدي، اوعى تقولوا عبدي، ما ينفعش عبدي معاه، لكن هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ مش قادر أخبي اللي في قلبي، رغم إن اللي كشفه لإبراهيم ما كانش يخص إبراهيم. هل أخفي عن إبراهيم؟ يحب إن هو يكشف لينا قلبه. اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما ويشرح لهما. اسمعوا يا أحبة جميع الأمور، يا ريتني كنت في الوعظة دي، يا ريتني كنت هنا. وأشرح لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. ياه، واخدها واحدة. أنت بتحب تتكلم؟ أنت بتحب تشرح؟ أنت بتحب فعلا تستطرد في الحديث؟ يقول لي تعرف للدرجة أنه كان هم قلبهم مولع، أنا قلبي مولع أكثر، ومش لا أكمل، بس يا خسارة الطريق خلص وهم وصلوا للبيت. فتظاهر، بص جمال الكلمة، فتظاهر. إيه بيمثل؟ بيعمل تمثيلية الرب يسوع؟ لا يا أحبائي، هو تظاهر لأنه لا يريد أن يفرض، لكن مشتاق إن هو عايز يكمل الكلام، عايز يكمل الكلام، هو بيحب يتكلم. يا إخوتي الأحباء، أرجو أن تصدقوني في هذا المساء، هو يحب أن يتكلم، بيحب يتكلم، بيحب يحكي، بيحب قوي أنه يشاركك. بس المشكلة تتلخص في أمرين، أن أنت ما بتحبش الكلام الكتير، أنت بتحب الأحاديث المختصرة. تعرف ليه؟ لأن ما عندكش وقت ليه. بتعرف ليه ما عندكش وقت ليه؟ لأن عندك وقت لحاجات كتيرة تانية. أنا عايزك تراجع نفسك أمام الله في محضره. أرجوكي، أرجوك، تعالوا نكتب لستة بالتفاهات اللي واخدة وقتنا واللي مدينها عمرنا. إخوتي الأحباء، كثيرا ما أكرر وأقول، الحياة هي استثمار، والعمر هو رأس المال. وكم يحزنني أن أرى إخوتي يهدرون أعمارهم في اللا شيء واللا معنى. أحيانا أقعد أسمع تليفونات، أراقب تصرفات، أشوف سفريات ولقاءات الغاية منها في الآخر اللا معنى واللا شيء، بس أهو حكاوي أعداد. راجع نفسك وشوف إيه اللي مخلي وقتك رايح بعيد عن الرب، واحكي مع الرب كتير. أمر تاني، تعودنا أن نلجأ للرب لمعرفة مشيئته في الكبائر، وعمرنا ما بنلجأ له في الصغائر، وهو بقى تهمه الصغائر أكتر من الكبائر. إذا لم نتعود سؤال الرب، أقول الكلمة دي ولا ما أقولهاش، عمرنا ما هنعرف أتجوز الست دي ولا ما أتجوزهاش. صدقني، إذا لم أتعود سؤال الرب، أشتري ولا ما أشتريش، أروح ولا ما أروحش، أقول ولا ما أقولش، أرد على المكالمة دي ولا ما أردش، أتصل الاتصال ده، للدرجة دي عايز توصلنا للدرجة دي؟ مفيش قهر على فكرة، مفيش قهر، لكن ده اختيار. إذا تعودت على تدرب على معرفة مشيئة الرب من قبيل الحب، حب الصديق للصديق، من قبيل الثقة في حكمتي لأنه هو أعلى منك، أنت أعلى وأنت أحكم وأنت أعرف، أقول ولا ما أقولش، أنت شايف إيه؟ إذا تعودت على هذه الممارسة في الأمور الصغيرة، سيسهل علي ممارستها في الأمور الكبيرة. كما أن هناك شيء مطمئن، أن الخطأ في الأمور الصغيرة غير مكلف، أكيد مكلف، لكن تكلفته صغيرة، لكن الخطأ في الأمور الكبيرة لما هتسأل الرب كتير في الأمور الصغيرة، هتجيلك مواقف وهتغلط وهتسمع غلط ومش هتفهم، لأنه في حاجات تانية جواك وميول ورغائب، بس معلش الغلط هنا مقدور عليه، لكن هيحميك من الغلط في الأمور الكبيرة. يقول الرسول، الذين بسبب التمرن صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. إذن وسط غابة الأصوات تعرف كيف تلتقط صوته، وسط ضجيج الأصوات تعرف كيف تسمع صوته، وسط غابة متشابكة من الآراء تميز رأي الرب وتلتقطه وتسير وراءه بخطى ثابتة، لأنك مستند على صديق حبيب عشت معه وعشرته وتعودت طويلا على استماع صوته، من خلال أحاسيسك، من خلال أفكارك، من خلال تدريبك الروحي. الرب يعرف حجم إخلاصك، وده آخر شيء أقوله في هذا الأمر. وإذا كنت مخلصا فعلا ومتعود على هذا الأمر، قد يسمح الرب لك أحيانا بالخطأ لكي يزيد من حجم تدريبك، لكي لا تخطئ في مواقف أصعب. وفي مرات أخرى يضطر الرب للتدخل بالزمام واللجام لكي يمنعك عن الخطأ، لأنه يعرف أن خطته في حياتك وأن صحتك الروحية وأن ظروفك العائلية لا تحتمل مزيد من الأخطاء فيتدخل. لكن اسمعني، هذا هو الاستثناء وليس القاعدة. أن يقتحم الرب حياتك كمسيحي ليمنعك عن فعل الخطأ، هذا استثناء وليس القاعدة. لكن القاعدة أنك تكبر. أنا مش عايز أكبر، خلاص أقعد صغير وتحمل نتائج صغر. القاعدة أنك تكبر. لا تكونوا أطفالا في أذهانكم، كونوا أولادا في الشر لكن في الأذهان يكونوا كامل. ما هو الذهن الكامل؟ الذهن المجدد القادر على التقاط مشيئة الله وفعله. جوهرة من جواهر المسيحية رقي بالإنسان، مش كده؟ ليس قهر للقدر ولا فرض أو فعل بدون فهم، لكن أنا أفهم وأنا أختار. شيء بديع يا أحبائي، شيء بديع تعلنه المسيحية. آخر شيء أقوله، في العبارة دي تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالح. وضع أمامنا إرادة الله أنها هي الغاية التي نبتغيها لكي نعيش فيها، والتي من أجلها نحن نتغير بتجديد أذهاننا. طب والإرادة دي في الآخر إيه؟ تعرفوا أحبائي، دي في كلمة بسيطة، دي حلت المشكلة الوجودية عند الإنسان. هقول تاني، يعني قدم لنا من شوية حل المشكلة الأخلاقية، هنا بيحل المشكلة الوجودية. إيه المشكلة الوجودية بدون فلسفة كثيرة؟ لماذا أنا موجود؟ أنا ليه هنا؟ أنا ليه هنا؟ يمكن كتير مش بيسألها باللفظ، لكن كتير بتكون جواه. أنا ليه هنا؟ أنا موجود ليه؟ لا أعرف إنسانا عاقلا إلا ومر يوما بأزمة نفسية عميقة أو سطحية، طويلة أو قصيرة، بسبب تساؤله هذا السؤال ولم يجد له إجابة. لماذا أنا هنا؟ أنا إيه لازمتي؟ أعرف نساء كنا يبكينا وهم يغسلن الأطباق، وتقول لي يعني هو ربنا خلقني بس عشان قاعدة أعمل الحكاية دي؟ وأعرف أشخاصا في أعلى المناصب كانوا يشعرون بالتفاهة ولا معنى لما يعملون. الأسبوع ده كتب أنيس منصور كلمة جميلة، قال بيسألوا زوج الملكة إليزابيث، يعملوا له إيه في جنازته، وبيسألوا مارجريت تاتشر يعملوا لها إيه في جنازتها، والناس كتبوا بالتفاصيل إيه اللي يعملوه في الجنازة. وبيقولوا هنا سخروا مني ولم يأخذني أحد على مأخذ الجد عندما طلبت منهم في جنازتي أن يضعوني بين كتبي. وأنا أعتقد، إذا كنت دقيق مش قادر أتذكر بالضبط، لكن أعتقد أنه أكتر واحد عنده كتب في البلد دي هو الرجل ده. أن يضعوني بين كتبي ويحرقوني ويحرقوها لأني لم أنتفع منها شيئا، ولا أنا نفعتها بشيء، ولا أفدت الآخرين منها بشيء، ولا أفادني الآخرين بشيء. احرقوني واحرقوها. وكتب سارتر أستاذه وهو يموت: أنا فقاعة فارغة على شاطئ محيط هذه الحياة. وكتب نجيب محفوظ بعد حصوله على جائزة نوبل: أنا لا أعرف على ماذا هذا التقدير، لقد كتبت بضعة حواديت. هذا هو شعور الناس. وقال الشاعر الروسي لرمانتوف: أنا شجرة مقطوعة ملقاة على سطح الأرض، رأسي في مستوى رجلي، لا أعرف معنى لتفكيري ولا معنى لسلوكي. أين المعنى في وجودنا على الأرض؟ هل وجدنا نأكل ونشرب وغدا نموت؟ يفاجئنا الرسول بوضع قاعدة أساسية للحياة العملية الناجحة، أن تعرف معنى الوجود في أن لا تفعل إرادتك بل إرادة الله، لأن هذه الإرادة صالحة مرضية كاملة. ستشعر بالرضا والسرور، ستشعر بالفرح والشبع، ستشعر بقيمتك كإنسان عندما تنجز عملا عظيما على الأرض. عظيما لا لأنه كبير في حجمه، لكن لأنه تصميم الخالق لك. إخوتي الأحباء، هنا فردية الإنسان، أو هنا تفرد الإنسان. كل واحد فينا يونيك، مش كده؟ فيش نسخة من التاني، ولكل فرد يونيك، لكل فرد متفرد، قصد متفرد. وعندما تعيش هذا القصد فقط 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 ستشعر بالإشباع. وعندما تنتقي لنفسك غرضا آخر مهما كان ساميا تعيش لأجله، قد يفخر الناس بك لكن حتما لن تشعر أنت بالرضا والشبع. هناك، اسمعني من فضلك، شيء محدد جدا، خاص جدا، مميز جدا، مش عارف أوصفه لك إزاي. فاكرين الحكاية بتاعت سندريلا؟ أكيد عارفين حكاية سندريلا. فردة حذاء لفوا بيها على البلد كلها، لبست في كام رجل؟ هي في رجل واحدة. انسوا التشبيه ده بس خدوا الفكرة منه. هي في حاجة معينة متفصلة مخصوص عليك، هيلفوا بيها على كل الكون، مش هتلبس إلا فيك. تعرف هي دي ايه؟ إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. Designed specially for you. عارف المصانع الفخمة قوي تعمل حاجة سبيشيال ليك. السماء من زمان عملت لك حاجة سبيشيال ليك، لأنك أنت كريم في عينين السماء، صرت عزيزا في عيني مكرما. في حاجة خاصة قوي 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 ليك أنت. مش هتسعد في حياتك، مش هتحس بمعنى وجودك، مش هتحس بطعم للعيشة إلا إذا عشت الحاجة دي. تقول طب وانا ليه ما اختبرتهاش لغاية دلوقتي؟ لان انت عجبك حاجات كتيرة تانية غيرها، او مش عايز تقرب منه وتسأله كل يوم في الامور الصغيرة. انه لا يعلنها دفعة واحدة، لكنه يمتحن طاعتك كل يوم، هل تذهب وراءه يوما فيوم. واسألوني يا احبائي عن متعة تبعيته يوما فيوم. لا توجد متعة أخرى في الوجود أسمى من هذه المتعة، أن تتبعه يوما فيوم. لا تنتظر أن الرب يسوع سيشير إليك إلى الشارع العريض ويقول لك اذهب إلى هناك، كلا، لكن سيشير إليك إلى خطوة واحدة ويقول لك اتبعني. ولكي تظل مستمتعا بهذه الخبرة البديعة العيش في مشيئة الله، عليك أن تظل مثبت النظر كل لحظة عليه. هذا كان منهجه على الأرض، جعلت الرب أمامي في كل حين. تعرف أمامي في كل حين يعني؟ يعني ماشي وراء. لاحظ لاحظ، جعلت الرب أمامي. يعني جعلت الرب أمامي؟ يعني كل ما الرب يروح يمين أروح جايبه كده حطه قدامي؟ لا لا، لكن هو قدامي، جات حاجة بيني وبينه بروح مظبط نفسي، أظبط نفسي بحيث أفضل دايما شايف. جعلت الرب أمامي من خلال لا تغيير موقف الرب، لكن تغيير موقفي، لأحتفظ بنفسي مشاهدا له، تابعا له. وما أكثر الأشياء التي تأتي كل يوم بيني وبينه تحاول أن تمنعني من رؤيته، لكن علي أن أحتفظ بتصميمي. جعلت الرب أمام. تعرف آخر المزمور ده إيه؟ تعرفني سبيل الحياة. أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. هذه أحبائي جواهر المسيحية السبعة. تحبوا ألخصهم تاني، أقولهم عناوين علشان في الآخر نفرح ونفتخر. العبادة الروحية ليست العبادة الوثنية. نبدأ بقى الكلام عن موضوع العبادة. لا، العبادة الوثنية انتهت مش كده ولا موجودة؟ موجودة. الطمع الذي هو عبادة الذات هي عبادة أوثان. عبادة الناس، عبدوا المخلوق دونه. شوفوا ناس بتعبد الناس يس بيدوروا حوالين شخص. وعبادة الشيطان، في عبادة الشيطان في البلد دي كتير، ولا سيما يعني في إذا العبادة الوثنية موجودة. طب والعبادة التقصية؟ العبادة التقصية، لاحظ في عبادة تقصية حقيقية اللي أشرت إليها، بس في عبادة تقصية غريبة جدا وهي ترميز الحقيقة. يعني العبادة التقصية الحقيقية رموز إلى الحقيقة، جاءت الحقيقة، راحوا الناس سابوا الحقيقة وعملوا لها رموز بعد ما الحقيقة جاءت. شيء غريب وعجيب، وماسك بالرموز والحقيقة موجودة بتصرخ وتقول أنا جيت أنا جيت أنا جيت خلاص أهو، لا 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 لا, لا أنا عجباني الرموز. يعني حتى تقصية يا ريتها تقصية حقيقية، لكن تقصية مزيفة. المسيحية لا عبادة وثنية ولا عبادة تقصية، عبادة روحية. لك المجد يا رب. النظرة الصحيحة للجسد، لا عبادة للجسد ولا احتقار، لكن تقديس. الحل الشامل للمشكلة الأخلاقية، بوضع نظام كامل نميزه ونرفضه ولا نغيره، لكن نغير أنفسنا. الاتزان بين عمل الإنسان وعمل الله في مسألة التغيير، الله يغير ونحن علينا أن نتغير. احترام دور العقل في العبادة، عقل في القداسة، عقل في الخدمة، عقل. الديانات تغيب العقل والفلسفات تغيب الإيمان. المسيحية أبدع مزيج بين العقل والإيمان. احترام قيمة الإنسان في مسألة مشيئة الله، لا هو القهار الذي يفرض مشيئته ولا هو الذي يطلب منا أن نفعلها دون فهم، لكنه يضعها أمامنا، نحن نختارها، نحن نمتحن الأشياء الكثيرة وننتقيها من بين كل الأشياء ونعيش فيها. وضع غاية الوجود وحل المشكلة الوجودية، أن الإنسان لا يعيش لإرادة نفسه ولا يعيش لإرادة آخر من البشر، لكن يعيش لإرادة الله لثلاث أسباب، أنها صالحة ومرضية وكاملة. هل من حقنا أن نفتخر بمسيحيتنا أحبائي؟ خلونا بفرح القلب نقف قدام الرب، خلونا نقف كلنا قبل ما نرنم ترنيمة الأخيرة مع أخونا نجيب. عايزك تغمض عينيك واسرح كده ثواني، لا في المسيحية لكن في المسيح. لا مسيحية بدون المسيح. حب يسوع، فكر في يسوع، قل له أحبك، أبغي قربك، أشتهي أن أتعلم منك، أحب خطواتك، أحب أفكارك، أحب مشاعرك، مشتاق أبقى زيك، علمني ثباتك، علمني إصرارك، علمني خضوعك، علمني طاعتك، علمني قوتك، وعلمني حلمك ووداعتك، مشتاق أتعلم منك. قرب كده منه واتكئ رأسك في حضنه، ستجده يرحب بك. قرب منه، جرب. إن سندت راسك على صدره قل له مليش الليلة دي إلا طلبة واحدة، امسك يدي، امسك يدي، كلمني، كلمني، شركني في أفكارك، علمني، أنا بحبك. علمني، أخبرني كل يوم وكل ساعة ماذا تريد مني أن أفعل، وإن شردت عنك استرجعني، إن غبت عن أفكاري ارجعني إليك، لا تتركني شاردا. علمني كيف أجعلك أمامي في كل حين. كلمه بكلمات الحب، هو بيحب يعرف أنك بتحبه، قل له بحبك، قل له أنت غايتي في هذا الوجود، أنت قدوتي، أنت العظيم وحدك في عيني، أنت جميل جدا في عيني، أشتهيك من كل قلبي. قل له الخوف والرعب والضياع هو لما بحس اني بعيد عنك، الأمان كله في قربك. امسك بإيدي، مشيني معاك. معرفش اللي بقيلي في العمر قد إيه، لكن عايز أقضيه جنبك، أعمل فيه إرادتك، أستمتع بمعنى وجودي على الأرض وأنا بحقق الحاجة اللي معمولة مخصوص علشاني. أنا مش موجود علشان أخدم خدمة والسلام، لا، أنا موجود عشان شيء خاص جدا معمول ليا أنا بس، عايز أعرفه، عايز أعيشه. خليك كده منسكب في روح الصلاة عند قدمي يسوع. أرجوك ما تحولش عينيك عن يسوع، اتعلم، اتعلم تركز فكرك وروحك وقلبك على يسوع، وأنا أثق أن الروح القدس سيقودنا لكي ما نرنم لهذا السيد الجليل والمعلم الموجود بيننا.